بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب جزاء الصيد عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه قوله والمرسلات: وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله.
هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب دل على مشروعية قتل هذه الدواب المحرم، كما تدل على مشروعية قتلها في الحرم. فإذا ساغ ذلك للمحرم كان ذلك للحلال من باب أولى. لكن لبعض أهل العلم تفاصيل وأقوال حرصها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله على بيانها في شرحه لهذا الحديث أو لهذا الباب، بحيث تناول هذه الأقوال وبين الصحيح منها والراجح والمقبول والمردود، فجزاه الله خيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله والكلب العقور، قال: الكلب معروف، والأنثى كلبة، والجمع أكلب وكلاب وكليب بالفتح، كأعبد وعباد وعبيد. وفي الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب، وفيه منافع،
يعني فيه الجانب البهيمي، وهذا قد يكون فيه من الفوائد، وفيه الجانب السبعي، وهذا الذي يكون فيه العدوان والعدو. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه منافع للحراسة والصيد كما سيأتي في بابه، وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره.
يتميز يعني الكلب بهذه الخصائص من بين سائر بهيمة البهائم. نعم.
قال: وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام، وقد سبق البحث في نجاسته في كتاب الطهارة، ويأتي في بدء الخلق جملة من خصاله. واختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا. فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكلب العقور الأسد.
يعني ليس كل دابة تسمى كلبا هو الممنوع، وإنما أريد به الأسد خاصة، هو الذي يجوز قتله للمحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، هو العقور،
فيقال له كلب عقور. نعم.
قال: وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقتله الأسد.
نعم.
وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبيه. واحتج بقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فاشتقها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكل جارح عقور.
يقال لكل
جارح
كل جارح، يعني كل من يجرح، وكل دابة من خواصها أنها تعقر غيرها وتجرحه يقال لها كلب عقور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتج الطحاوي للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر وهما من سباع الطير، فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة، وكذلك يختص التحريم بالكلب وما شاركه في صفته وهو الذئب،
حيث إنها من عادتها الأذى لغيرها. نعم.
قال: وتعقب برد الاتفاق، فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا وافترس.
كل ما عدا يعني كل ما تجاوز وكل ما توجه بالعداء لغيره وكل ما افترس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيدخل فيه الصقر وغيره، بل معظمهم قال: يلتحق بالخمس كل ما نهي عن أكله إلا ما نهي عن قتله.
يعني من العلماء من قال إن العلة هي تحريم أكله، فكل حيوان يحرم أكله يجوز صيده، ومن العلماء من قال إن العلة في قتله كونه معتد ومؤذن، فكل حيوان معتد مؤذن هو الذي يقتل ويجوز للمحرم أن يقتله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه، فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما، ووقع في الأم للشافعي الجواز، واختلف كلام النووي فقال في البيع من شرح المهذب: لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله.
يعني في أن الكلب الذي لا غير الكلب غير العقور هو كلب محترم ما دام مثلا يقوم بالزراع بالحراسة للماشية وللزراعة فهو محترم، يعني مال محترم يجوز بيعه وشراؤه، فمثل هذا لا يقتله، لا يقتله المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف كلام النووي فقال في البيع من شرح المهذب: لا خلاف بين أصحابنا.
قال في كتاب البيع من شرح المهذب، وشرح المهذب هو كتابه المشهور المسمى بالمجموع الإمام النووي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال في البيع من شرح المهذب: لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله، وقال في التيمم والغصب إنه غير محترم، وقال في الحج.
والظاهر أنه قال ذلك في كتابه المجموع أيضا. نعم. لكن في باب التيمم وفي باب الغسل قال إن الكلب ليس بمحترم ولذلك يجوز قتله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال في التيمم والغصب إنه غير محترم، وقال في الحج يكره قتله كراهة تنزيه، وهذا اختلاف شديد.
فأقوال الإمام النووي في هذا تبع لاختلاف أقوال الشافعية في هذه المسألة فيما يتعلق بالكلب، تارة يقول هو محترم يعني يجوز بيعه، وتارة يقول ليس بمحترم أي لا يجوز بيعه ويجوز قتله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا اختلاف شديد، وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي وتبعه في الروضة، وزاد أنها كراهة تنزيه، والله أعلم.
فكان الخلاف في مذهب الشافعية في مسألة الكلب يعني خلاف ظاهر. نعم.
قال: وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم،
يعني إلحاق غير الخمس المسمات من الدواب التي تشاركها في العلة وهي الإيذاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال إلا أنهم اختلفوا في المعنى، فقيل لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذٍ، وهذا قضية مذهب مالك، وقيل لكونها مما لا يؤكل، فعلى يعني هذا
يعني عند الشافعية أن العلة في جواز قتلها أنها لا تؤكل محرم أكلها، وعند المالكية أن العلة في جواز قتلها
لذا
كونها مؤذية. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقيل لكونها مما لا يؤكل، فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه، وهذا قضية مذهب الشافعي، وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: قسم يستحب كالخمس وما في معناها مما يؤذي، وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه، وهو قسمان: ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من العدوان، وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم، والقسم الثالث ما أبيح أكله أو نهي عن قتله فلا يجوز فيه الجزاء إذا قتله المحرم.
فلا يجوز وفيه الجزاء، يعني لو قتله المحرم يدفع عنه فدية مقابل قتله، هذا معنى وفيه الجزاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال والقسم الثالث ما أبيح أكله أو نهي عن قتله فلا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله المحرم. وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمس، إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر،
لأنه ورد بها نص كما جاء في قصة خروج الحية ليلة عرفة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وكان الناس في ذلك الوقت في ليلة عرفة محرمون. نعم كان الناس محرمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر، والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك من ابتدى بالعدوان والأذى من غيرها، وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى.
نعم
كما وافقوا عليه في مسائل الربا. قال ابن دقيق العيد والتعدية بمعنى الأذى، والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن،
يعني التعدية بعلة الأذى تشمل كل حيوان يقع منه الأذى. نعم
أحسن الله إليكم. قال والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن قوي، بالإضافة إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد. قال والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن قوي، بالإضافة إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد،
وهو الخروج عن الحد الذي هو بسبب الأذى. نعم
قال وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق، انتهى.
كأنه يرد على الشافعية في هذا الباب. نعم
وقال
يرجح ما ذابت إليه المالكية من كونه مؤذن. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال غيره هو راجع إلى تفسير الفسق، فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به، ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل علل به. وقال من علل بالأذى: أنواع الأذى مختلفة، وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم.
يعني باللسع ومن ذوات السموم، نعم،
من ذوات السموم كالحية.
فكل حيوان يلسع وهو يحمل السموم يكون قتله جائزا لهذه العلة، نعم.
بالقياس يعني شيخنا؟
بالقياس على ما نص عليه وهي العقرب، يقاسه على العقرب، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور، وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن عرس.
لأن الفأرة ليس سامة ولا تلسع، لكن إيذاءها كما جاء في الحديث أنها تنقل بالفتيلة لتحرق بها البيوت، فلذلك أصبحت مؤذية. ويقاس كل حيوان يشبهها في نقل الأذى يجوز قتله، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبالغراب والحدأة على ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر،
نعم.
وبالكلب العقور،
فأذاهما الحدأة والغراب أذاهما بالاختطاف، حيث يختطفون ويطيرون بما يختطفونه، فكل حيوان يقع منه الاختطاف يجوز قتله لهذه العلة، لأن أذاه يكون بسبب الاختطاف، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهد.
نعم.
وقال: من علل بتحريم الأكل وجواز القتل إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم أذاها، والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له. ثم قال: تكملة: نقل الرافعي عن الإمام أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد ولا اختصاص.
نعم، يعني أنه يجوز قتلها لأنه لا يملكها أحد ولا أحد يدعي حقه فيها، نعم.
ولا يجب ردها على صاحبها، ولم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى، فليتأمل. واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل، لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل،
والقاتل غيره موصوف بالفسق ومتأكد فيه مسألة الأذى، ولذلك يلحق بهذه الدواب الخمس يجوز قتله في الحرم، نعم.
أحسن الله إليك.
الحرم لا يجير عاصيا.
قال: واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل، لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق، والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى، لأن فسق المذكورات طبيعي،
وفسقه جرم وأذى، نعم،
والمكلفة
تعدي.
أحسن الله إليكم. قال: لأن فسق المذكورات طبيعي، والمكلفة إذا ارتكب الفسق، والمكلف
هكذا، والمكلف إذا ارتكب الفسق، نعم،
وضعتاه هنا
لكن في غيرها يعني خطأ مطبعي، وفي غيرها من النسخ والمكلف، نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه.
نعم، فيعتبر خارجا عن طبيعته، لذلك يجوز قتله ولو في الحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للنزاع، وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. ثم قال الحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قوله حدثني،
لأنه ذكر في الأول حديث ابن عمر ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث الثالث هو حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله حدثني إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، والأسود هو النخعي خاله، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء الخلق. قوله في غار بمنى وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث أن ذلك كان ليلة عرفة،
ولهذا كان الصحابة في هيئة إحرام في حال الإحرام وليس فيهم حلال. نعم،
قال وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم، كما يدل قوله بمنى على أن ذلك كان في الحرم، وعرف بذلك الرد على من قال ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام، لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة.
لكن عندما قيل بأنه في ليلة عرفة دل على أنه في حال الإحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له عن أبي كريب عن حفص بن غياث مختصرا، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم بمنى، ووقع في رواية أبي الوقت عقب حديث الباب قال أبو عبد الله وهو المصنف إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية يعني فيه بأسا،
يعني يجوز قتلها في الحرم، وإذا كانوا في حال الإحرام فيجمعون بين كونهم يجوز للمحرم أن يقتلها في الحل وفي الحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب، ومحله عقب حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قوله رطبة أي لم يجف ريقه بها،
يعني أثناء قراءته سورة المرسلات عندما نزلت عليه وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتلقاها عنه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وذكرت في الحديث شيخنا رطب هناك في
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها وكان لسانه رطبا بالقراءة.
هناك مذكرة وهنا مؤنثة رطب. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله كما وقيتم شرها بالنصب لأنه مفعول ثان، وكذلك قوله وقيت شركم أي أن الله سلمها منكم كما سلمكم منها، وهو من مجاز المقابلة. قال
هذا في حق الحية التي وثبت عليهم. نعم،
قال ابن المنذر أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية، وتعقب بما تقدم عن الحكم وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى.
يعني إذا كانت الحية صغيرة لا تتمكن من الأذى لا يجوز قتلها، وهذا التفريق فيه نظر يعني.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الرابع قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، قوله قال للوزغ فويسق، اللام بمعنى عن،
يعني قال عن الوزغ ويسر، هكذا فسر. فقيل قال للوزغي يعني عن الوزغي. نعم
أحسن الله إليكم. قال والمعنى أنه سماه فويسقا وهو تصغير تحقير مبالغة في الذم. قوله ولم أسمعه أمر بقتله هو مقول عن عائشة، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم.
لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله للوزغي فويسق أنه أمر بقتله. نعم
سن الله إليكم. قال هو مقول عن عائشة رضي الله عنها، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. وقضية تسميته إياه فويسقا أن يكون قتله مباحا، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم،
يعني الوزغ،
لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك قال لا يقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال إذا آذاك فلا بأس بقتله. وهذا يفهم توقف قتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه،
يعني يدل على أنه لا يقتل مطلقا، لكن متى بدأ منه الأذى جاز قتله.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا يعضد شجر الحرم.
بعد أن فرغ من الكلام على هذه الدواب الخمس وما قيس عليها من جواز قتلها من قبل المحرم في الحل والحرم، انتقل إلى الكلام على خاصة من خواص الحرم وهي شوك الحرم، هل يجوز عضه وكسره وإزالته من المحرم أو لا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة.
وهذا محل الشاهد. نعم
قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم.
نعم
وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد
عادت الفترة التي قاتل فيها العصاة من آل مكة ضحى يوم الفتح. نعم.
قال وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. خربة أي بلية.
هكذا بالضم خربة.
نعم. ولا فارا بخربة
أو بخربة
بالضم.
بالضم.
نعم. ثم قال خربة أي بلية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على حديث الباب قوله باب لا يعضد شجر الحرم بضم أوله وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجر.
حديث أورده معلقا لكن سيبين وصله. نعم.
قال سيأتي موصولا بعد باب ويأتي البحث فيه هناك. قوله عن سعيد في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث قال حدثني سعيد كما تقدم في العلم. قوله عن أبي شريح العدوي كذا وقع هنا وفيه نظر لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن لحي بطن من خزاعة ولهذا يقال له الكعبي أيضا وليس هو من بني عدي لا عدي قريش ولا عدي مضر فلعله كان حليفا لبني عدي بن كعب من قريش
وقيل نسب إليهم وقيل له العدوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد قال سمعت أبا شريح. أخرجه أحمد واختلف في اسمه فالمشهور أنه خويلد بن عمرو وقيل ابن صخر وقيل هانئ بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل كعب وقيل عمرو بن خويلد وقيل مطر وقيل مطر. أسلم قبل الفتح وحمل بعض ألوية قومه وسكن المدينة ومات بها سنة 68 وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرين. قوله لعمرو بن سعيد
هذا هو التعريف بأبو شريح العدوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله لعمرو بن سعيد أي ابن أبي العاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية المعروف بالأشدق
وكان أميرا على المدينة إبان حكم يزيد بن معاوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث في باب تبليغ العلم من كتاب العلم ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبوري زيادة في أوله توضح المقصود وهي لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه قال قلت له يا هذا إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الحديث. وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهري عن مسلم بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أنه سمعه يقول أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع السيف، فلقي الغد رهط منا رجلا من هذيل في الحرم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ما رأيته غضبا أشد منه. فلما صلى قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن الله حرم مكة. انتهى.
يعني الحديث الذي ذكره أولا، وهذا يدل على أن هذه القصة سبب بيان حكم الحرم، وأنه لا يجوز القتال فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أذن لرسوله على سبيل الرخصة ثم حرم ذلك، ولم يبح لأحد أن يقاتل في الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه هذه القصة مختصرة، وتقدم الكلام عليها في باب كتابة العلم من كتاب العلم. وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية، وأنه جهز إلى مكة جيشا لغزو عبد الله بن الزبير بمكة. وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا كان قدوم عمرو بن سعيد واليا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة 60، وقيل قدمها في رمضان منها، وهي السنة التي ولى فيها يزيد الخلافة.
ولي فيها يزيد الخلافة.
أحسن الله إليكم. قال وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة.
يزيد الخلافة. نعم.
يزيد الخلافة. فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة، فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشا، وأمر عليهم عمرو بن الزبير، وكان معاديا لأخيه عبد الله. وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته ثم أرسله إلى قتال أخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع. وجاء أبو شريح فذكر القصة. فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم، وأسر عمرو بن الزبير
وأسر عمرو بن الزبير، لأنه كان من شرطة أو من جندي عمرو بن سعيد الذين جاءوا إلى مكة يهاجمون ابن الزبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم، وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه بسجن عارم.
بسجن عارم.
أحسن الله.
في مكان اسمه عارم فيه سجن لعبد الله بن الزبير.
قال فسجنه أخوه بسجن عارم، وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه، فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب.
يعني مات بسبب ضربهم له قودا لما فعله فيهم. نعم. وضربهم من قبل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال تنبيه وقع في السيرة لابن إسحاق ومغازي الواقدي أن المراجعة المذكورة وقعت بين أبي شريح وبين عمرو بن الزبير، فإن كان محفوظا احتمل أن يكون أبو شريح راجع الباعث والمبعوث، والله أعلم.
نعم.
فإن كان محفوظا احتمل أن يكون أبو شريح راجع الباعث والمبعوث، والله أعلم. قوله وهو يبعث البعوث هي جمع بعث بمعنى مبعوث، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش، والمراد به الجيش المجهز للقتال،
والذي بعثه عمرو بن سعيد إلى مكة.
أحسن الله إليكم. قوله إذن،
أصل إذن. نعم.
إذن أصله إذن بهمزتين، فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله أيها الأمير، الأصل فيه يا أيها الأمير، فحذف حرف النداء، ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه. فترك ذلك والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. وسيأتي في الحدود قول والد العسيف وأذن لي،
يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والد العسيف وأذن لي أن أتكلم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في القصة المشهورة، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها.
أحسن الله إليكم. قوله قام به صفة للقول، والمقول هو حمد الله تعالى إلى آخره. وقوله الغد بالنصب أي ثاني يوم الفتح، وقد تقدم بيانه. قوله سمعته أذناي إلى آخره، فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه. فقوله سمعته أي حملته عنه بغير واسطة، أي حملته عنه بغير واسطة. وذكر الأذنين للتأكيد. وقوله ووعاه قلبي تحقيق لفهمه وتثبته. وقوله وأبصرته عيناي زيادة في تحقيق ذلك، وأن سماعه منه ليس اعتمادا على الصوت فقط بل مع المشاهدة. وقوله حين تكلم به أي بالقول المذكور، ويؤخذ من قوله ووعاه قلبي أن العقل محله القلب. قوله إنه حمد الله هو بيان لقوله تكلم، ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة.
نعم.
وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها أما بعد. قوله إن الله حرم مكة أي حكم بتحريمها وقضاه، وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة ألا يقاتل أهلها، ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وسيأتي بعد باب في حديث ابن عباس بلفظ هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. قال ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتي في الجهاد وغيره من حديث أنس أن إبراهيم حرم مكة، لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله
بتحريم الله لها. نعم.
بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراما، أو أول من أظهره بعد الطوفان، أو أول من أظهره بعد الطوفان.
يعني إبراهيم حرم مكة بعد الطوفان، أول من حرم مكة، مع أن الله حرمها يوم أن خلق السماوات والأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال القرطبي معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل. قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله ولم يحرمها الناس. والمراد بقوله ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك، وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية، كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وكل هذه المعاني تدل على أمر واحد وهو حرمة بيت الله تعالى عموما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله فلا يحل إلى آخره فيه تنبيه على الامتثال، لأن من آمن بالله لزمته طاعته، ومن آمن بالله ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه خوف الحساب عليه. وقد تعلق به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة،
حيث إنهم انتهكوا حرمة بيت الله ولم يلتزموا ذلك ولم يعاخذوا على ذلك. نعم.
قال: وقد تعلق به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند الأكثر خلافه،
أنهم مطالبون بفروع الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجوابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات، فجعل الكلام معه وليس فيه نفي ذلك عن غيره. وقال ابن دقيق العيد الذي أراه أنه من خطاب التهييج نحو قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،
فهيج المؤمنين على التوكل ولم يخاطب غيرهم. نعم.
قال: فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل منه هذا الغرض وإن أفاد التحريم.
نعم.
قوله أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما، تقدم ضبطه في العلم واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة، وسيأتي البحث فيه بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله ولا يعضد بها شجرة،
أي وهذا محل الشاهد،
أي لا يقطع. قال ابن الجوزي أصحاب الحديث يقولون يعضد بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرها
يعضد. نعم.
والمعضد بكسر أوله الآلة التي
والمعضد المعضد.
أحسن الله إليه. قال والمعضد بكسر أوله الآلة التي يقطع بها.
نعم.
قال الخليل المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وقال
يعني السيف إذا امتهن وانتهى دوره يجعلونه لقطع الأشجار، فهو آلة جعلت لقطع الشجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال الطبري: أصله من عضد الرجل إذا أصابه من عضد الرجل إذا أصابه بسوء في عضده. ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ: لا يخضد، بالخاء المعجمة.
لا يخصد، نعم،
لا يخضد بالخاء المعجمة بدل العين المهملة.
يخضد، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخضد الكسر ويستعمل في القطع. قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي.
أما إذا استنبته الآدميون فلهم أن يقطعوه.
أحسن الله إليك.
لأن المحرم ما أنبته الله في الحرم دون ما استنبته الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه، والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء. ورجحه
الشافعي، يقول في الجميع، يعني الجزاء جزاء قطع الشجر سواء كان أنبته الله أو أنبته الآدمي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ورجحه،
نعم،
ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه.
ما قطع ما أنبته الله، نعم.
فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد، وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئا من شجر الحل ولا قائل به.
نعم، لأن هذا الحكم متفق عليه، أن الجزاء في شجر الحرم دون شجر الحل. نعم،
أحسن الله إليكم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.